والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية النعمان بن بشير الرواية الثانية من الطائفة التسليح من روايات التسليح، وقلنا أن مضمون هذه الرواية موجود في روايات أخرى، ذكرنا بعض هذه الروايات. الكلام يقع في الاستدلال لهذه الروايات على وجوب الاحتياط في محل الكلام، في الواقع الاستدلال بهذه الروايات بهذه الرواية وما كان بمضمونها على وجوب الاحتياط في محل الكلام يواجه مشكلة في الدلالة، وذلك لأن المستفاد من هذه الروايات من هذه الرواية وما كان بمضمونها هو هذا المعنى، أن ارتكاب الشبهات يوجب اقتراب الإنسان من المحرمات، يوجب اقتراب الإنسان من الوقوع في الحرام. مفادها أن مرتكب الشبهة كما في بعض الروايات مشرف على الوقوع في ماذا؟ على الوقوع في المحرمات. هذا مفاد الروايات. اللي هو واضح من خلال التمثيل بالحمى وراء الغنم يوشك ان يقع فيه، كان لما استبان له من الاثم اترك، وامثال هذه العبارات. يفهم منها هذا ان ارتكاب الشبهه يوجب ان يقترب الانسان من المحرمات بحيث يكون مشرف على الدخول فماذا؟ على الدخول في المحرمات، وحينئذ من يستدل هذه الروايات على وجود الاحتياط لابد أن يثبت لأن الإشراف على المحرمات والاقتراب من المحرمات هذا أمر حرام، وأنه يجب عدم الاقتراب من المحرمات. حتى يكون بإمكانه أن يستدل بهذه الروايات على وجوب ماذا؟ وجوب اجتناب الشبهة والاحتياط في ماذا؟ في الشبهات. واضح لأنه ارتكاب الشبهة الرواية تقول الروايات هذه مفادها ومن يجب الاقتراب من المحرمات، لكن من قال أن الاقتراب من المحرمات حرام؟ من قال أن الاقتراب من المحرمات والإشراف على المحرمات حرام يجب تركه؟ إذا ثبت بأنه يجب تركه فإنه يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب ترك الشبهة، يجب يحرم ارتكاب الشبهة. لماذا؟ لأن ارتكاب الشبهة يوجب الاقتراب من الحرام، والاقتراب من الحرام حرام، إذا يحرم ارتكاب الشبهة يعني يجب الاحتياط فيها وهو المطلوب للإخباريين. لكن الواضح أن هذا يتوقف على إثبات ماذا؟ أن الاقتراب من المحرمات حرام، وأن ترك الاقتراب وترك الإشراف من المحرمات واجب. أما إذا لم نقل بوجوده فقلنا بجوازه ولو على نحو الكراهة، ولو على نحو الكراهة، أن الاقتراب من المحرمات أمرا جائز لكنه مكروه، مفروض بالإنسان أن ينزه نفسه عنه. حينئذ لا يمكن إثبات أن نثبت وجوب الاحتياط وحرمة ارتكاب الشبهات، وإنما غاية ما يثبت هو ماذا؟ هو الجواز على نحو شنو؟ الكراهة. جواز على نحو الكراهة. وهذا ليس هو المقصود الأخباريين. الأخباريين يريد أن يثبتوا حرمة ارتكاب الشبهة ووجوب الاجتناب عن الشبهة، بينما لسان الروايات هذا يعني لا يستفاد منا هذا المعنى، وإنما يستفاد منا أن الاقتراب من الشبهات هو يكون أن ارتكاب الشبهات يكون موجب لارتكاب الاقتراب من المحرمات. هذا المطلب يمكن قياسه بصياغة أخرى، نقول أن الروايات واضحة أنها تقول أن هناك أمور ثلاثة: حلال بين، حرام بين، والشبهات شبهات لا يعلم حرمتها ولا شنو ولا حليتها. والذي يفهم من هذه الروايات لو أن راعيا رعى حولا غنى أو شكان يقع فيه أو فمن ترك ما اشتبه له من إثم كان لما استبان له شنو أترك، وأمثال هذه العبارات التي يستفاد منها هذا المعنى الذي قلناه أن ارتكاب الشبهات ليس فيه محذور ومانع نفسي، ليس فيه محذور نفسي، وإنما محذوره هو أنه يقرب الإنسان من ماذا؟ من المحرمات. هذا محذور، يقرب الإنسان من المحرمات بحيث من يرتكب الشبهات يوشك أن يقع في ماذا؟ في المحرمات، باعتبار يعني هذا مطلب واضح وجداني، باعتبار أن جرأة الإنسان على ارتكاب محتمل الحرمة هذه الجرأة قد تجرئه على ماذا؟ على أن يرتكب ما استبان له من الإثم كما في بعض الروايات، تجرئه على ذلك. ومن هنا يظهر أن لكن النهي عن ارتكاب الشبهة أو الترغيب في ترك الشبهة المستفاد من هذه الرواية هو هذا، هو أن ارتكاب الشبهات يجرئ الإنسان على ارتكاب ما يعلم حرمته، على ارتكاب ما يعلم شنو حرمته. إذا ارتكب الشبهات هذا سوف يتجرأ على ارتكاب المعلومات المحرمات المعلومة لديه، ما يبالي بعد، كان لا أبالي فيه، لا يهتم، فيتجرأ على ارتكاب المحرمات المعلومة، على المحرمات المعلومة. هذا مفاد الرواية. هذا الشيء آخر غير ما يريده الأخباريون. ما يريده الأخباريون هو أن ارتكاب الشبهة حرام، يجب الاحتياط في الشبهات من أي باب؟ مو من باب أن هذا يجرئ الإنسان على ارتكاب المحرمات المعلومة لديه، هذا هو ملاك النهي في هاي الروايات. هم لا يسبقون الحرمة الأقدام ووجوب الاحتياط بملاك آخر، وهو ملاك أن هذا فيه احتمال الحرمة الواقعية، أنه ارتكاب الشبهة يحتمل أن يكون هذا حرام، احتمال أن يكون هذا أن يقع في الحرام هذا يمنعه من ارتكاب تلك الشبهة، وإن لم يكن الحرام معلوما لديه هذا ملاك آخر غير ذاك الملاك. فرق بينهما. مرة نقول لك ارتكاب الشبهة لأن هذا يجرئك على ارتكاب المحرمات المعلومة لديه، ما يكون تكون حرمته معلومة لديك، فارتكاب الشبهات يجبرك على ارتكاب الإثم لما استبان له، لما استبان له من الإثم أسرد. بينما إذا ارتكب هذا إذا ترك الشبهات، إذا ارتكب الشبهات لا يكون أدرك لما استبان له من الإثم، بل يكون أقرب إلى أن يرتكب ما استبان له من الإثم. هذه عفوا عندنا أن يجرئه على ارتكاب المحرمات المعلومة لدى هذا الملاك. هذا ليس هو المقصود الأخباري. الأخباري ما ناظرين إلى هذا عندما يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهات أو حرمة ارتكاب ماذا الشبهات، وإنما الملاك عندهم هو ماذا، هو أن ارتكاب الشبهة يحتمل فيه الوقوع في الحرام الواقعي، احتمال أن يكون ما يرتكبه حراما واقعيا هذا يمنع من ارتكاب ماذا الشبهة. هذا لسان آخر وملاك آخر لا يكاد يستفاد من هذه الأخبار. هذه الأخبار مفادها هذا أن ارتكاب الحرام ارتكاب الشبهات يقرب الإنسان من العصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى وارتكاب المحرمات المعلومة لديه. هذا مفاد الروايات. وقلنا سابقا بأن هذا لا يمكن الاستدلال به على حرمة ارتكاب الشبهة إلا إذا أثبتنا أن الاقتراب من المحرمات والجرأة أو يوشك أن يقع فيه أن هذا يكون محرما، أن هذا محرم. وإذا دخلنا بأن هذا مضح في محرم كفر المكروه فلا يخف حينئذ إلا الكراهة والجواز ولو على نحو الكراهة، ولا يكاد يخف به حرمة الارتكاب وجوب الخيار. هذا يستفاد من كل هذه الأخبار اللي قرأناها وحتى من الأخبار التي لم نقرأها. هذا هو المناقشة للاستدلال بهذه الرواية وما يشبهها من حيث المضمون من باقي الروايات. الرواية الثالثة والأخيرة من روايات التكليف هي مقبولة عمر بن حنظل المعروفة الواردة في الخبرين المتعارضين. رواية طويلة مذكورة موجودة شيء عن الخبرين المتعارضين. الإمام عليه السلام في البداية ذكر مرجحات بعض التعارض صدقية أو رعية كذا إلى آخره. في الأخير ذكر الترجيح بالشهرة، ذكر الترجيح بالشهرة، والمقصود بالشهرة على ما ذكروا واتفقوا عليه الشهرة الروائية، خبران متعارضان مرجعات باب التعارض لم تكن فيهما تجد العدلية أو صحيح ما هو مذكور في الرواية. وصلت النوبة إلى الشهرة وقلنا لاحظ هذان الخبران المتعارضان إذا كان أحدهما مشهورا شهرة روائية وعبر عنه الرواية إذا كان مجمعا عليه بين أصحابك، إشارة إلى الشهرة. إذا كان المشهور والآخر بطبيعة الحال في حالة التعارض يكون شنو؟ غير مشهور، يكون الشاب نادر كما عبرت الرواية ودع الشابا نادر، يعني الذي لا يكون مشهورا ولا مجمعاً عليه بين أصحابه. خبران متعارضان أحدهما مشهور شهرة روائية والآخر لا، شاب نادر ليس مشهور شهرة روائية. إمام عليه السلام أمر بطرح الشاب النادر، أمر بطرح الشاب النادر وعلل ذلك، يعني علل الترجيح بالشهرة بعبارة أخرى ولزوم الأخذ بالرواية المشهورة وترك الرواية والخبر الشاذ النادر، علل ذلك بقوله عليه السلام لأن المجمع عليه لا ريب فيه، أن المجمع عليه لا ريب فيه، وذكر في محله بأن المقصود بالمجمع عليه يعني شنو؟ يعني المشهور، يعني المشهور، أن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا بعد ما قال أن الشاب النادر شنو من هذه الجهات،
هل الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه أم لا مما فيه شنو الريب؟ الرواية ما قالت، بس اللي يفهم من الرواية وبقراءة سيأتي ذكرها أن الشاذ النادر مما فيه الريب، مو مما لا ريب في بطلانه، مو أنه معلوم البطلان، وإنما هو مما فيه الريب. إذا الخبران تعارضا أحدهما مجمع عليه مشهور في الرواية وما يقابله فيه ريب، فيه ريب، مو أنه لا ريب في بطلانه، معلوم البطلان ومعلوم الفساد، لا ليس هكذا، وإنما فيه ريب. الإمام عليه السلام هنا في هذا المقام ذكر حديث التكليف، ذكر حديث التكليف قال ينظر، نقرأ فقرة هذا الذي قلناها، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، أي ليس بمشهور، يقين على أن المقصود بالمجمع عليه يعني شنو يعني مشهور، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن هذا التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ثم يقول الإمام عليه السلام وإنما الأمور ثلاثة، على التفليل، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رجده سيتبع أو فمتبع حسب المثال، وأمر بين غيره فيجتنب أو فمجتنب، هذا الثالث، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، أمر مشكل هذا يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله، يستشهد الإمام عليه السلام بعد أن ذكر هو التكليف بالشكل الذي ذكره، يستشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، واضح أنه في مقام الاستشهاد، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، وهلك من حيث لا يعلم. هذا هو ما ذكر في هذه الروايات. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر جملة من القرائن على هذا الأمر الذي انتهينا إليه، وهو أن الشاذ النادر هو مما فيه الريب، لا أنه معلوم البطلان، لا أنه مما لا ريب في بطلانه، لا ليس هكذا، الشاذ النادر فيه ريب. ذكر قرائن على أن الشاذ النادر مما فيه الريب، والغرض شنو من هذا؟ شنو الاهتمام بهذا الشيء؟ الغرض أنه أن يدخل الشاذ النادر في القسم الثالث اللي ذكر الإمام، وهو أمر شنو؟ مشكل، عبر عنه أمر شنو؟ مشكل. وإلا إذا كان الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه يدخل في القسم شنو؟ القسم الثاني، يعني في بين الغي، في بين الغي الذي حكم الإمام بوجود اجتنابه. أنا أقول لا، لا يفهم من الرواية أن الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه حتى يدخل في القسم الثاني، وإنما هو مما فيه الريب، فيه ريب، فيه شك، فيدخل في ماذا؟ في القسم الثالث اللي هو أمر شنو؟ مشكل. هذا الغرض. القرائن اللي ذكرها الشيخ أكثر الرسائل من قبيل هذا، ذكر بأنه أن الترجيح بالشهرة في الرواية ذكر بعد الترجيح بأمور أخرى من الأصدقية من العددية من كذا، بعد أن استنفذ المرجحات بعد التعارف آخر في ذكر في الرواية والترجيح بالشهرة. يقول مع أنه لو كانت الشهرة في الخبر توجد بطلان ما يعارضها، أن الخبر الشاذ المعارض للخبر المشهور يكون معلوم البطلان، حينئذ كان المناسب أن تذكر الشهرة أول المرجحات، أول المرجحات يكون توجب ما لا توجب العلم ببطلان ما يقابلها ويعارضها. يقول لك أنه أول شيء يقول لك خبران متعارضان، يقول لك شوف يا رب المشهور فعلا، والآخر يكون معلوم شنو بطلان. فما له معنى أن نقدم الترجيح بالأصدقية والعدلية على ماذا؟ على الترجيح بالشهرة إذا كانت الشهرة موجبة للعلم ببطلان ما يقابلها ويعارضها. ولا المناسب جدا ليش؟ لأنه إذا قدمنا بالأصدقية وما يصير أعدهما أعدل، يقول قدم الأعدل على العادل، فالعادل لا حلوة بطلان الكلام، يعني نرجح خبر العادل على الأعدل على العادل والأصدق على الصادق. بينما إذا كان أحدهما مشهورا فالآخر يكون مما يعلن بطلانه، فلا مجال حينئذ للترجيح بالعدلية والأصدقية. وإن كان هذه الأمور كان المناسب أن يتقدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بغيرها مما ذكر في هذه الروايات. إذن الشهرة لا توجب العلم ببطلان ما يعارض الخبر المشهور، وإنما يكون ما يعارض الخبر المشهور مما فيه الشنو الرد. وهذا يناسب تقديم الترجيح بالأصدقية والعدلية وغيرها على الترجيح لماذا؟ للشهرة. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي ذكرها الشيخ هو أن الراوي بعد أن أكمل الإمام كلامه افترض الشهرة في كلا الخبرين، بعد أن قال رجح بالشهرة وأعمل بالمشهور ودع الشاذ النادر إلى آخر ما ذكر الإمام، اجى الراوي في مقام التفريح للقوطين كان كل منهما شنو مشهورا، يعني افترض الشهرة في الخبرين شنو المتعارضين، هذا مشهور وهذا مشهور. طبعا واضح انه لا ينسجم مع افتراض ان الشهرة توجب العلم ببطلان ما يقابل شنو المشهور، توجب العلم ببطلان كيف يفرض الشهرة في هذا والشهرة في ماذا فيما يقابله. هذا غير معقول ان نفترض الشهرة في هذا الحديث وفي هذا الحديث مع افتراض ماذا؟ مع افتراض تعارضهما. كيف نفترض؟ والحال ان كون احد الخبرين مشهورين هذا يوجب العلم بتعداد بطلان الاخر، يوجب العلم ببطلان الاخر فيسقط عن الاعتبار، لا معنى لان نفترض الشهرة في كل منهما. هذا لا ينسجم الا مع افتراض اللي يقول الشيخ الانصاري وقالوه كلهم من ان ما يقابل المشهور مما فيه الريب، مما فيه الريب، فحينئذ يقال بماذا؟ يقال لأنه هذا يضبط عليه لم يدخل في القسم الثالث الذي هو عبارة عن الأمر المشكل. قليل الثالث الذي ذكر الشيخ هو أنه قال أنه على تقدير أن يكون الشاذ غير المشهور وما يقابل المشهور مما لا ريب في بطلانه، حينئذ تكون الأمور اثنين مو ثلاثة، اثنين الأمور لا ثلاثة. ليش؟ لأنه أقعدنا أمر بين الرجل وأمر بين الرجل، هذا ما يقابل المشهور يدخل في ماذا؟ في بين الغي، في الأمور تكون اثنين لا ثلاثة. و لا داعي حينئذ لذكر الأمور كلام الأمور ثلاثة في كلام الإمام، ما عدا أمور ثلاثة في مورد الرواية اللي هو عبارة عن الخبرين الشيئين المتعارضين ويكون أحدهما مشهورا والآخر شاذا، ما عدا أمور ثلاثة. عندنا أمرين، عندنا أمر بين الرجب اللي هو المجمع عليه المشهور، وأمر بين الغيب اللي هو شنو اللي هو الخبر الشاذ النازل. إذا كان موجب للعلم ببطلانه، علم وتبين بطلانه يدخل في بين الغيب، فلا داعي لتفليت الأمور في كلام الإمام، ولا داعي لاستشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا الوارد في التفليت. كل هذا لا داعي له، كأن الأمور تكون شنو اثنان لا ثلاثة. بينما إذا قلنا لا، بأن الشهرة لا توجب العلم للبطلان، تكون الأمور شنو ثلاثة: أمر بين الغي بين الرشد، وأمر بين الغي، وأمر مشكل. وحينئذ هذا عنوان الأمر المشكل ينطبق على ما بعد الخبر الشاذ الذي فيه ريب، مو أنه معلوم البطلان. هاي القرآن ذكرت بقطع النظر أنها القرآن تامة أو لا، الذي يمكن أن يقال هو أنه بقطع النظر عن هذه القرائن يمكن أن يقال، لأن طبيعة القضية أيضا تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون ما يقابل المشهور مما فيه الغير، لأنه مما لا ريب فيه وطلانه، ليس هكذا. وذلك أن الشهرة غاية ما تجيب تقتضي، غاية ما تقتضي هو أن يقطع الإنسان بصدور هذه الرواية المشهورة والمجمع عليها مقدمة الإمام عليه السلام، غاية ما تقتضيها، هذه لا تقتضي، حتى هذا لا تقتضي، غاية ما تقتضي أن يقطع الإنسان نتيجة الشهرة، نتيجة الإجماع، نتيجة الشهرة الروائية، على أن هذا الكلام صدر من المعصوم، هذا سيكون كالجموع، غاية ما يقتضي الشهرة. وبالرغم من هذا لا يجب القطع ببطلان ما يقابله، لا يجب القطع ببطلان ما يقابله، يعني أقول هناك أمور أخرى غير مسألة الصدور، أقول مسألة جهة الصدور، مسألة الدلالة، هذه أمور ليست قطعية، الشهرة تجب القطع بالصدور، لكن هذه الرواية شنو جهة الدلالة بها؟ دلالة نفسها بها في هذه الرواية. وهذا يوجب ماذا؟ يوجب أن لا نقطع ببطلان ما يقابله، نقطع ببطلانه، كيف نقطع ببطلانه؟ والحال من الممكن أن تكون ما يقابلها صحيح وصادر من المعصوم، باعتبار أن المشهور فيه الدلالة فيه ليست واضحة، أو أن جهة الصدور فيه ليست واضحة، فلا نستطيع لمجرد أن رواية مشهورة حتى لو قطعنا بصدورها أن نجزم لتفادي شنو؟ لتفادي ما يقابله، لا، هذه صادرة عن الصادر، هذه صادرة ممكن، هذه صادرة وهذه صادرة ممكن، والتعارض يحل عن طريق ماذا؟ عن طريق مثلا إرادة الحقيقة، أو عن طريق الجمع الدلالي بين شنو؟ بين الرواية. إذا ليس مجرد الشهرة ما يقتضي الجزم ببطلان ما يقابلها، جزم دليل يقول بأنه في غير ليس حجة لا يجوز العمل به، كل هذا صحيح، لكن هذا شيء هو الجزم بالبطلان والجزم بالفساد والجزم بأنه في مما لا ريب في بطلانه، هذا لا تقتضيه طبيعة الشهرة بقطع النظر عن القرائن التي يقولها الشيخ الأنصاري. إذن فقط بعد ما كملنا كيفية الاستدلال بالرواية، إلى هنا وصلنا إلى هذا، أن كل هذا في الحقيقة محاولة في مقام الاستدلال بالرواية على إدخال الخبر الشاذ النادر في القسم الثالث، الأمر المشكل. إذن الخبر الشاذ النادر داخل في الأمر المشكل، وفي الأمر المشكل أمر كما في الرواية برده إلى الله وإلى الرسول والمقصود بذلك هو ماذا؟ هو الاحتياط مثلا ووجوب الاحتمال. نكمل المطلب ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.